إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الإمام الزهري وغيره، ووصلنا فيه إلى قوله: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محاصرين ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال. قبل سرد الحديث أربطه بما تكلمنا عنه في خطب سبقت، إخوة الإسلام، بدأنا في غزوة الأحزاب وذكرنا سببها، وذكرنا أن الأحزاب اجتمعت، قبائل عربية اجتمعت ووصلت إلى أطراف المدينة تريد أن تستأصل شأفة المسلمين منها وينهوا الإسلام. وذكرنا في خطبة سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد البلاء على الناس، كثرة الأعداء وضيق ذات اليد عند المسلمين، فقر وجوع وشدة حال وخوف، لذلك قام عليه الصلاة والسلام باستدعاء القائدين، قائدي غطفان، لأن كانت قريش وغطفان هما قبيلتان كبرتان مجتمعتان على المسلمين، طبعا في حلفاء لهم بس هما أهم قبيلتان قريش وغطفان. فاستدعى عليه الصلاة والسلام قائدي غطفان وعرض عليهما ثلث ثمار المدينة: خذوا ثلث الثمار وانصرفوا عن المسلمين، ما تقاتلونا. في الأسبوع الماضي تكلمت عن فوائد هذا الحديث، إخوة الإسلام. بدي قبل ما نستمر بحديثنا أقف قليلا عنده حتى لا يكون هناك سوء فهم فيه. ذكرنا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم استعداء الناس، عدم استعداء الناس، الدرء ما استطعنا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. وكان يقول: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته ما يتحركشوا، لذلك لما تحركش خوارزم شاه بالتتر والمغول وظلمهم، كان تجار جايين عم يبيعوا ببلاد المسلمين، إجا سلب أموالهم وقتلهم، فهون تحرك جنكيز خان واجتاح بلاد الإسلام، فوقعوا في مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين وقعوا في مخالفة، كانت العقوبة شديدة، لم يسمعوا قوله اتركوا الترك ما تركوكم. الترك يعني المقصود بهم الكفار، ترك الكفار مش المسلمين، مش المسلمين، ترك الكفار يعني المغول والتتار، هم أعراب الأتراك، هم الأعراب منهم، الجفاة من الأتراك هن المغول والتتار. فذكرنا أن المسلمين إذا استطاعوا أن يخففوا من أعدائهم، هذا من مما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أن بعض الشباب تسوء أفهامهم في فهم السيرة النبوية، بعض الشباب يظن أنه كلما استعدى الأمم كلما كان هذا دليلا على أنهم على الحق. لك شوف كل العالم ضدنا، كل العالم عم تقتلنا، جمعنا كل الأمم علينا دليل نحن على الحق. منو صحيح؟ منك مطلوب منك تعادي كل الأمم؟ إذا أنت الآن في حاكم، وذكرنا أن احنا مثلا الأخوة في سوريا لما قاموا على حاكم ظالم، لو الناس اقتصرت على أنه بس برفع الظلم كان خيرا لهم، وصارت الناس توسع بالاستعداء، أو بعض الناس ما كلهم وسعوا بالاستعداء، كفروا كل الدول وعودوا كل الدول مجرد ما أعلنوا بدهم يعملوا خلافة استعدوا كل العالم، ما كنت مضطر أحكي بكلام يفهم منه أنه تريد الحق والحرية والعدل، والإسلام لا ينافي ذلك، بس ما تصرح بما تريد، لست مضطرا أن تصرح بما تريد، لأنه يأخذ الإسلام هذه أمريكا دولة عظمى. ولما غزوا العراق كان هدف جورج بوش الابن غزو صليبي، لأن كان عندهم في التوراة ما يدعوهم إلى غزو بلاد الإسلام في التوراة والإنجيل. وتصور جورج بوش الابن يتصل بالرئيس الفرنسي، أظنه كان جاك شيراك وقتها قبل ما يغزو العراق، والرئيس الفرنسي صرح بهذا الكلام، قال أنا فوجئت لما اتصل بي جورج بوش الابن يقول لي بدك تشارك معنا في غزو العراق. فقال له الرئيس الفرنسي ماني مقتنع. قال له بلى، هناك موجودة يأجوج ومأجوج ونحن سنقاتلهم. يقول الرئيس الفرنسي صعقت لما سمعت هالكلام، رئيس أمريكا بيعرف يأجوج ومأجوج وبيحكي فيها ويظن أن في العراق بالريوح يقاتلهم، يعني منطلق ديني بحت، منطلق ديني بحت. وحتى صرح مرة في إحدى محاضراته أو خطبه قال هذه حرب صليبية، ثم رجع نقوعته لهالكلام فاعتذر يوم الثاني. طيب هم أنوها حربا صليبية، لأن أوروبا ليش تقف ضد تركيا قاطبة؟ كل أوروبا تقف، تشعر في تركيا شيء من بداية الإسلام ظهور الدين دغري عداء مستحكم لتركيا، في بذور الصليبية موجودة فيهم، بس هم لا يصرحون. ليش عم ينتدوا تركيا؟ بيقول لك يا أخي عم يقتلوا المساكين الناس المدنيين، وشوفوا القتل لهم ظلم. طيب للشعب السوري لما قتل ليش سكتتم عن قتله؟ طب ما بيقول لك لأنه هذه إسلامية أو فيها بذور الإسلام، ما بيصرحوا بنواياهم، أنت منك مضطر تصرح. لذلك استعدوا الناس، استعدوا الدول، فالدول كان بعضها نوعا ما موافق على إسقاط النظام، ثم لما رأوا هذا المنهج اللي هم لا يحبونه طبعا انقلبوا. لذلك النبي عليه السلام ليس من هديه أنه أنت تكسر الأعداء بحجة تقول نحن على الحق، منك مضطر، إنما من هدي عليه السلام التخفيف عن المسلمين، لأن البلاء إذا اشتد قد لا تتحملونه، قد لا تتحمله. فالمفروض الإنسان ما يتمنى البلاء ولا يدعو بلقاء العداء ولا يتمنى لقاء العداء، لا تتمنوا لقاء العدو. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يلي لم أكمله في الأسبوع الماضي وهو مهم، أنه إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام بعض المال لغطفان حتى ينصرف عن المسلمين، عن قتال المسلمين. بعض الناس قد يستغل هذا الحديث مبررا، ولك طيب معناته يجوز نحن نعطي أموالنا للأمريكان حتى يدافعوا عنا وحتى يقاتلوا عنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، أعطى المال لغطفان حتى ينصرفوا، فنحن نعطي المال للأمريكان ولنقاتلوا عنا الإيرانيين. هذا يا أخوة الإسلام هذا الاستدلال مرفوض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى غطفان المال ما قال لهم خذوا مال ثلث ثمار المدينة وقفوا معنا، ادخلوا المدينة معنا وقاتلوا معنا ضد قريش، ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، بل لم يكن هذا من هديه أصلا. في مرة بعض المشركين أراد أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وما كان مؤمنا، حديث رواه مسلم، ما كان مؤمنا، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام شو بدك أنت؟ قال له بدي أقتل معك. قال له ليش تؤمن بالله؟ قال له لا، بس بدي أغنم، إذا غنمتم أغنم معكم. قال له ارجع فإني لا أستعين بمشرك، لا أستعين بالمشرك. في حديث آخر لا نستعين بالمشركين على المشركين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس من هديه أن يستعين بغطفان ويعطيهم مال مالا ولو وقفوا معي لقاتل معكم ضد قريش، هذا ما من هديه عليه الصلاة والسلام، ولا من هديه إلا لغطفان خذوا المال نصف ثمار المدينة وأنتوا قتلوا عني قريش وأنا بقعد بالبيت كما تفعل اليوم بعض الدول العربية. ولا الأمريكان خذوا مصوري ودفعوا عننا ما عندنا قوة. هذا أبدا ليس من هدي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا ليس مبررا. بعض الشباب اليوم تريد ترد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بتقول لك هذا الحديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الكفار ثلث ثمار مدينة، لا نؤمن به. ليش لا تؤمن به؟ لأنه يؤدي إلى أنه نبرر سياسة هذه الدول المتخاذلة. يعني أنت ترفض الحديث لفهمك السيء العقيم، هذا الحديث لا يؤدي هذا المعنى، هذا الفهم العقيم. ولا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي فهم عقيم. الناس عليها تلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم وتضعه في الموضع الصحيح ولا تزيد. لذلك يا أخوة الإسلام أتينا من هذا الباب، أتينا من سوء فهمنا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأتينا أحيانا من قلة أدبنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. الناس ما بتلتزم. لو ذكرت لهم حديثا صحيحا وكذا ما بيسألوه، إما بيردوه أو بيقولوه. لذلك الأمة أوتيت من هذا الباب. موضوع حديثنا يا أخوة الإسلام اليوم قد يطول، ما أريد أن أطيل عليكم اليوم بسبب الظروف اللي نعيشها، بدي أدخل دغري بأوضاعنا بعون الله تعالى. اليوم كل ما تبتلى به الأمة يرجع يا أخوة الإسلام في الشرع بين الله تعالى لنا الأسباب. الناس تنظر فقط للأسباب الظاهرة والمادية، أسباب المادية، أنه سبب الجوع، سبب الفقر، فساد الحكومة، سبب كذا فساد الوزراء، سبب كذا الهدر في الدولة والسرقة من قبل النواب. هذه الأسباب الظاهرة اللي أنتم ترونها، بس أين الحقيقة؟ أين الأسباب الحقيقية؟ الأسباب الحقيقية ما هي؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأمم وأن الدول لا تهلك إلا بالظلم، إلا بالظلم. حتى لو كانت أمة مسلمة وظالمة تهلك، ولو كانت أمة كافرة وعادلة يطول عمرها. العدل هو أساس الملك، أساس دوام الملك والعدل. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول روي أن الله تعالى ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. نحن انتشار الظلم في حياتنا في بلدنا هو سبب ما نعيشه اليوم من جوع واضطراب وخوف وقلق وكل شيء مآسي نعيشه اليوم بسبب الظلم. طيب تقول لي أخي هن ظلموا، شو دخلنا نحن؟ الحكام عم يظلموا، النواب، الوزراء، رئيس، شو دخلنا نحن؟ تقول الناس يا حسين من سنة الله تعالى أن الحاكم إذا ظلم أو المسؤولين ظلموا أو بعض الناس ظلموا، بعض الرعية ظلموا، والناس لم تقم تنكر عليهم ظلمهم، لم تنكر عليهم ظلمهم وفسادهم، فالله سبحانه وتعالى يهلك تلك القرى ولو كان فيها صالحون، ولو كان فيها صالحون. أم سلمة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهلك وفينا الصالحون؟ في ناس أوادم مقيمين لله، صائمين كذا، يكثرون من ذكر الله، نهلك وفينا هؤلاء؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد، والصالحون قعدوا ببيوتهم ما عاد ينكرون المنكر، أو بيقوم واحد نايم ينكروا الباقي نايمين. كثر الخبث، كثر الفساد، طبعا نهلك. لذلك الله سبحانه وتعالى يبين سنته في الأمم عموما. يقول تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أول شيء سنته أن الأمم إذا ظلمت تهلك، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم. شوف لما ظلموا، ما قال لما كفروا، ظلموا، لو كانوا مسلمين يعني ظلموا بدون ينهلكوا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. طيب ظلموا، بس في ناس صالحين ما بيكفي. يقول تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كانوا مصلحين يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يستنكرون الفساد، يدينون الفساد ويرفضونه وينصرون المظلوم، هون الله تعالى ينجيهم. أما إذا كانوا ساكتين كغيرهم فيصيبهم البلاء اللي يصيب الآخرين من الظالمين، بس يوم القيامة يبعثون على نياتهم. يوم القيامة الله تعالى يضعهم في غير محل الظالمين، ولكن في الدنيا يهلكون مهلكا واحدا. لذلك اليوم اللي يصيبنا يأخذ الإسلام هذا الفوضى ببلادنا كلها بسبب الظلم، وقع ظلم كبير سواء على الموقوفين الإسلاميين في ظلم، ومشاكل كثيرة كلها ظلم. لما كنا نحكي هنا قدام المسجد ننصح المسؤولين يا عمي إذا بقيتم على هذا الظلم الله تعالى سيهلك لبنان، يخرب لبنان، يمكن أكيد كانوا عم يضحكوا علينا ويمسخروا علينا. لك إيه بكرة منشوف، شوف الآن بلش الخراب هذا بسبب الظلم، بس هم لا يؤمنون بآيات الله. هذا بلش الخراب بسبب الظلم بس هم لا يؤمنون بآيات الله، بس نحن المؤمنين يجب أن نفهم أنه هذا بسبب الظلم. وما تظنوا الآن هالمظاهرات وكذا سترفع البلاء، أبدا. الله تعالى ما جعل هذه أسباب رفع البلاء إلا إذا رجع الناس إلى دينهم، إذا نفوا أسباب الظلم، نفوا أسباب الظلم ساعتها يرفع البلاء. نفي أسباب الظلم بمعنى نصرة المظلومين، يرفع البلاء سواء عملنا مظاهرة ولا ما عملنا يرفع البلاء. إذا نهينا عن المنكر، أمرنا بالمعروف، نصرنا المظلوم، أنكرنا على الظالم، هذا يرفع البلاء. لذلك يا أخي الإسلام من الظلم، بس نحكي بس بالأسبوع من أسبوع إلى أسبوع، أنه في شاب سوري كان طلع من سوريا عمره 13 سنة وجاء على لبنان، فيقال شارك بأحداث عرسال، تعرفوا أحداث عرسال، فسجن في الدولة اللبنانية 8 سنوات. طلعوا خلص محكوميته من الأسبوع الماضي، خلصت محكوميته، قامت الدولة قامت سلمته للنظام السوري، رجعته للنظام السوري. وبتعرفوا أنتم شو معنى رجعوا للنظام السوري، يعني تعذيب حتى الموت، وهنا عارفين الشيء. بحكينا مع بعض المسؤولين اتصلنا فيهم انه كيف عم تعمل هالشيء، لك يا اخي القاضية هي اللي امرت، شو بنقدر نحن نعمل؟ طيب اذا انت مسؤول وهناك ظلم يقع باسمك وانت قادر على انكاره بموقعك ومسؤوليتك ولا تنكره، فالاولى ان تستقيل، ما تبقى، لانك انت تقر الظلم. لأن في عشرات الشباب السوريين انتهت محكوميتهم وما قالوا قلب يطلعوا من السجن، لأن أول ما يطلعوا من السجن الدولة عم تسلمهم للنظام السوري، عملوا خلونا بالسجن يا عايشين، بالقيلة هون أرحم من هناك. طيب إذا أنتم منكم قادرين يا أولياء السنة أنه تنفوا الظلم بسبب قاضي حاقد على أهل السنة، منكم قادرين تنفوا الظلم، ليش إسا عاملين حالكم وزراء عاملين حكم مسؤولية؟ إما قادرين تنفوا الظلم أو لا تفعلوا. كل ليلهم عهد الوزراء السابقين كانوا نصارى، ما وقع هذا الظلم، ما وقع الظلم، ليش بعهدكم يقع؟ لذلك يأخذ الإسلام الظلم استشرى. طيب هذا أمر نشر على الملأ، لو الآن نفترض أننا دعونا الناس أنه يا أخوي بدنا نعمل مظاهرة لمنع تسليم السوريين إلى النظام، مين بيخرج معنا؟ ما في حدا إلا القليل، 20-30. طيب هلا شوفوا شوية واتساب زادوا على ضريبة ولا كذا ولا رغيف خبز وكذا، كل الناس تنزل. الأمة إذا ما نصرت المظلوم وأنكرت على الظالم وغارت على عرضها وعلى كرامتها وبس تغار على بطنها، هذه أمة لا تنصر. عم نبين هذه المعاني، مش معناته انتبهوا حتى ما عاد يفهم نحن ضد الحراك او مع، ما عم نحكي الموضوع، عم نحكي الاسباب الكونيه اللي الله تعالى جعلها لنصره الامه، دفع البلاء عنها او بقاء البلاء، اسباب الظلم. اذا الامه انكرت الظلم ودفعته وناصرت المظلوم الله يرفع عنها البلاء، لم تفعل يحل عليها البلاء، عملت مظاهرات ولا ما عملت بيدل البلاء. بعدين نحن للأسف السنة يعني وصلنا إلى حد عجيب، ما بقى لنا حقوق، ما بقى لنا حقوق لا في الوظائف لا في الدولة ولا في، وحتى شبابنا بالسجون بيعرفين مظلومين، والكل بيقول لك مظلومين، وفوق ما قدرين نعملوا شيء، لك يا أخي في قوة فوقنا، أمر واقع فوقنا، طيب ليش أنتوا قسيكم بالحكم؟ ليش قسيكم بالحكم؟ لذلك علينا يا أخوة الإسلام أن نرجع إلى أخلاق الإسلام، نرجع إلى الدين، نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمرنا عليه الصلاة والسلام بأمر أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر لو بكلمة، أنصر لو بكلمة. الأمة إذا تخاذلت عن نصرة المظلوم وعن إنكار الظلم في حقيقتها، شوف النتائج اللي وصلنا إليها. الناس بتقولك يا أخي ليش ما بتقوم تنصر؟ لماذا لا تنصرون المظلوم؟ بلا خايفين على لقمة العيش. طيب شوف سنة الله تعالى، خوفوا على لقمة العيش، رضوا لم ينصروا المظلوم. رفع يوم الجمعة، كان يوم الجمعة عيد رسمي، عيد عطلة رسمية مشان الناس تصلي الجمعة، رفعت خسر الجمعة يوم عادي حتى الأولاد ما يصلوا الجمعة، والشباب والمدارس ما يصلوا الجمعة، والعمال ما يصلوا الجمعة. الدين يذهب من بلادنا شيئا فشيئا، والناس ما بتقوم. ليش؟ بتقول لك يا أخي خايفين على لقمة العيش. إذا الناس فضلت لقمة العيش على الدين، الله تعالى يذهب دينها ولقمة عيشها، حتى لقمة العيش الآن مهددة. بدنا نرجع يا أهل الإسلام إلى فهم القرآن وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نلتزم بالحرف. أنصر أنصر، ما تفكر أبعد من هيك. ما تقول يا أخي إذا نصرت بجوع، إذا نصرت الأمنيين بيستدعوني، إذا نصرت كذا، ما تفكر. أمرني عليه وسلم كذا أفعل، خلاص. الأمة اللي بيكون عندها التزام كامل بهدي النبي عليه السلام، حتى الأعداء يخافوا منها، والمتربصون يخافوا منها، ما تعملوا الحسابات الدنيوية. لذلك اللي شايفينه من وضع البلد الآن، الله أعلم شو أبعاد هذا الحراك، ما نعلم، بس نعلم أن الناس مظلومة، نعلم بأن الناس جائعة، نعلم بأن الدولة ظالمة. بس هل المراد فقط إقصاء الطائفة السنية وإبقاء العهد الظالم، العهد الظالم اللي يمرر كل الصفقات المشبوهة على حساب أهل السنة، واللي كسروا شوكة شباب أهل السنة؟ أم المراد إقصاء العهد كله؟ أم المراد كذا؟ لا ندري من أبعد الأمور ولا من يدير الأمور بالخفاء، لا ندري، حتى ما ندعو إلى موقف محمل نتحمل مسؤوليته بعد ذلك، ما بدنا ندعو إلى شيء، بس ندعو إلى رفض الظلم وإلى رفضه من خلال نصرة المظلوم، نصرة المظلوم. نخشى أنه هذا العراق بعدين يؤدي إلى أنه طرابلس يصير مستباحة من قبل سرايا المقاومة، وتسمع سب رجال الدين وسب السنة والصحابة في طرابلس، نخشى من ذلك. للأسف شبابنا ما عندهم السمع والطاعة، ما عندهم السمع والطاعة. إذا قلت لا تفعلوا كانك عندهم روح فعلوا، وبعدين أي واحد يهيجهم يا أخي المشايخ كذا، بيسبوا المشايخ، ما بيعرفوا الناس يمكن يقصدون بهذا المعنى سب السنة وسب الصحابة وسب كذا، ما بيفكروا بأبعاد الأمور. لذلك احترسوا يا أهل الإسلام، نحن في أيام فتن، في أيام فتن، ونخشى إذا كان هذه الفتن كثرت أن نبتلى وأن يفتن بعضنا عن دينه، أو يموت على غير الإسلام، أو يموت وهو مرتد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف صارت هيك أحداث خفيفة، يعني ما تستحق الذكر. بعض الشباب مجرد استدعي بس إلى بعض الأجهزة الأمنية، دغري اتصالات من أدار اتصالات، تبقى أول شيء هني لن يعطوك الأمن لله، في شيء مقبيل وعم تدفعه يا فلان من دينك، ما عم يعطوك الأمن لله أنه تكرم عينك يا أخي، ما بيصير عليك شيء، أبشر، مش في شيء لله، في شيء عم تدفع وأنت من دينك. وبعدين لما يرأوا يشوفوا جزعنا دغري بنركض إليهم، بس حمونا، بس حمونا يلي بدكم بيصير. بيعرفوا ساعة قيمتنا وضعفنا فبيتمكنوا منا أكثر. كن أنت مكنت لهم في بلاد السنة، أنت مكنت لهم بضعفك وجبنك وخورك. ياخذ الإسلام اليوم الفتن عظيمة للأسف، ومشكلة في فتن ظاهرة وفتن باطنة. إن احنا كنا نقول دائما أنه في خطر، خطر المشروع الصليبي بس بيجي على بلادنا بيجتاح البلاد، يقتل، يسرق الأموال، ينهب، بس ما يطمعون كثيرا بتنصير المسلمين، يطمعون بشيء قليل. بس المشروع الإيراني خطره أنه عم يقنع كثيرا من الشباب بأمور سياسية، يقنعهم بأنه هن على الحق. والشباب يقول لك لماذا مسلمين؟ شو المانع؟ شو المانع نقف معهم ضد الاحتلال الصهيوني؟ طيب بس لك ما هي ما وقفت هون، لو وقفت هون ما أنا مشكلة، نحن وياهم ضد العدو الصهيوني، بس المشكلة يقتلون أهل السنة في سوريا وفي العراق ويضعفون أهل السنة في لبنان. بصير بيبرر لك، لك أهل السنة بالعراق بيستهلوا لأنهم كانوا ظالمين، طيب وأهل السنة بسوريا بيستهلوا، وأهل السنة بلبنان بيستهلوا، مرر مشروعهم وصار عنصر عندهم يقاتلون به أهل السنة. وبعدين إذا سمع سب الصحابة في مجالسهم بلا خلاف، يا أخي مسألة خلافية بيننا وبينهم، شو الإشكال؟ شو الإشكال؟ ولعل الصحابة أخطأوا، ما هم معصومين، يبيع دينه، هذا الدين خلص انتهى، بيع دينه. يقول صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إياكم يا مسلم أن تبيعوا الدين، حب الله والرسول والصحابة هذا من أهم أركان الدين، حب أم المؤمنين عائشة هذا من أركان الدين، حب أزواج النبي من أركان الدين، حب أهل البيت من أركان الدين. ما تضيعوا هذا الدين بأي سبب، لا بخوف ولا بطمع ولا بوظيفة ولا بمال، لا تضيعوا دينكم. الدنيا بتلينا فيها، إذا متنا محرومين من الواتساب ولا كذا ما يهم، مهم ندخل الجنة، بس نخسر دنيانا، نخسر ديننا. ولو ربحنا شيء من دنيانا شو نستفيد بالآخرة؟ ماذا نستفيد إذا أمر بنا والعياذ بالله إلى النار؟ الناس اللي يستهوينون هذه المعاني لك لو سب السلف ولا الصحابة ولا كذا، يعني شو فيها الإسلام؟ هذا والعياذ بالله نذير إلى الدخول إلى النار، وقد لا يخرج منها صاحبها، لأنه يطعم بكل الدين. هم اللي حملوا لنا الدين، النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الدين للصحابة، هم من وصل إلى طرابلس بلغنا الإسلام، الصحابي سفيان الأزدي رضي الله عنه، لولا الصحابي ما انتشر الدين، الطعم بهم طعم بالإسلام. فاحتاطوا لدينكم، نسأل الله أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخوة الإسلام، بالفتن لا عاصم من الفتن إلا الاجتماع، الاجتماع وعلى الكتاب والسنة، اللي يبلغ الكتاب والسنة التزم به، إذا يتبلغ شيء غير الكتاب والسنة لا تلتزم، هذا العاصم من هذه الفتن. نسأل الله تعالى أن يحمي ويحرس بلادنا من الفتن صغيرها وكبيرها. اللهم جنبنا الفتن صغيرها وكبيرها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحل على بلدنا هذا الإيمان والأمن والإيمان والعدل والإسلام. اللهم من أراد بنا وبالإسلام أو ببلدنا شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.